وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. وقال شميط بن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاؤه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. وخرج الإمام أحمد وابن حبان من حديث البراء بن عازب أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة، فذكر الحديث وفيه قال فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. فليس الكلام مأمورا به على الإطلاق ولا السكوت كذلك، بل لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. وكان السلف كثيرا يمدحون الصمت عن الشر وعما لا يعني لشدته على النفس، ولذلك يقع في الناس كثيرا، فكانوا يعالجون أنفسهم ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. قال الفضيل بن عياض ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد.
طبعا هذا الكلام يعني مضطرب في الحقيقة، يعني هو قد يكون له وجه من له وجه من الحكمة بعيد، يعني لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد، وقال سجن اللسان سجن المؤمن، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد، يعني يقصد بذلك لو أنك أصبحت يعني تحاسب لسانك على ما يستر منه، لو أصبحت تحاسب لسانك على ما يستر منه أصابك الغم. وهذا صحيح. نعم.
وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال معناه لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل الطاعات، وقد سبق القول في هذا مستوفى. وتذاكروا عند الأحنف بن قيس أيما أفضل، الصمت أو النطق؟ فقال قوم الصمت أفضل، فقال الأحنف النطق أفضل، لأن فضل الصمت لا يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.
طبعا الصمت المطلق يعني دوام الصمت بدعة، لكن الصمت المقيد اللي هو الصمت إلا للضرورة إلا للحاجة المشروعة، هذا هو الصمت المشروع. ذلك يعني ينبغي أن ينبه لهذا، بعض الناس قد يأخذه الغلو أو يعني دعاء التورع إلى أنه أحيانا يصمت عما يجب عليه يتكلم به من يعني الأمر المعروف أنه المنكر، من إرشاد الناس، النصح للأمة، من الكلام في يعني ما يكون من ضروريات الحياة، الكلام فيما هو من حقوق الآخرين، حقوق الوالدين، حقوق الكلام في هذه الأمور المشروعة عبادة ومطلوب شرعا، والكف عنه تعبدا بدعة. سيأتي الإشارة إلى هذا بعد قليل. نعم.
قال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله الصامت على علم كالمتكلم على علم، فقال عمر إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. فقال له يا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاء شديدا. ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يوما فرق الناس وبكوا فقطع خطبته، فقيل له لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به، فقال عمر إن القول فتنة والفعل أولى بالمؤمن من القول.
يعني هذا من باب التورع، لأنه خشي أن يعني يستمر في أمر لا يطيق أن يعمله، فلا يريد أن يأمر وينهى بأمر لا يعمله هو. هذا من الورع، وهذا يحدث عند بعض الصالحين أنه إذا رأى أنه تمادى في توعظ الناس إلى حد يجد أنه هو قصر فيه فقد يقف، لكن هذا ليس بمشروع على كل الأحوال. إذا كان الوعظ والبيان للناس مما يجب في حال وقوعهم في بعض المعاصي الظاهرة، في حال عموم البلوى ببعض الأشياء بدع ومعاصي أو منكرات أو مظالم، فإنه حتى لو قال شيئا لم يعمله أو أمر بشيء لا يفعله فإنه من هنا مأجور. ليس الكلام على إطلاق إنه إنسان ما يقول إلا ما يفعل ولا يأمر إلا بما يفعل ونحو ذلك، فإن هذا مقيد فيما إذا كان الأمر لا يحتاج إلى ضرورة أو لم يكن حد ضرورة. أما إذا كان حد ضرورة كحال ما تقع فيه الأمة اليوم في عصرنا هذا من أمور كثيرة في الأخلاق والأداب والعقائد وما يخل بثوابت الدين، فهذا لابد من يتكلم فيه طالب العلم حتى وإن كان هو مقصر، لأن لا يأتي الشيطان فيحجبه عن الأمر المعروف عن المنكر عن النصح والبيان بدعوى أنه لا يعمل. نعم اعمل ما استطعت، لكن إذا استوجب عليك أن تصح الأمة، وهذا يعني من واجب أمثالكم، لا تظن أن نتكلم عن ناس بعيدين، أمثالكم الموجودين في هذا المجلس وأمثاله يجب أن يقوم كل منكم بواجبه، فلا يأخذه دعوة تورع أو أنه ما فعل أو أنه مقصر بأن لا يناصح ولا يبين ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر في مثل هذه الظروف التي يعني وقعت الأمة فيها أو كثير من أفراد الأمة في مهالك كبيرة جدا. وقد تكون أنت ممن عمته البلوى، قد تكون يعني هذه تيارات أحيانا المؤمن قد لا يدفعها، لا يستطيع أن يدفعها أو لا يستطيع إلا بصعوبة، أو تأتيه من الموانع والقواطع والعوارض ما يجعله يقع فيما يقع فيه الناس، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعني ينبه. على سبيل المثال، مثال صغير لكنه فعلا تجدون واقع يعني من يعني الأمور التي عمت بها البلوى في الأخيار وغيرهم، هذا الجهاز اللي يسمى بالجوال كم تسبب من الفتن على الخلق الآن، الرجال والنساء والصغار والكبار، فتن يعني فعلا هو أسهم كغيره من الإنترنت وغيره، أسهم الآن في تحطيم ثوابت الأمة العقدية والأخلاقية، أسهم في إدخال يعني أمور محادة للدين على حتى على عبادات الناس. أنا كنت في الأسبوع الماضي في مسجد من المساجد المدن الصغيرة في محاضرة، وفوجئت أنه من أول ما دخلنا المسجد وأثناء الصلاة وبعد الصلاة الجوالات لا تفتر، لا تفتر فعلا، يعني ما أستطيع أجزم أنه يعني ما راح ولا ثانية، لكن أغلب الوقت الجوالات بأنواع الموسيقى والأجراس والنغمات والأصوات المزعجة في المسجد. فطبعا أنا أيضا أحيانا ممن يبتلى بذلك، قد أنسى جوالي، لكني حرصت وأرجو أن تحرصوا أن يكون الجوال على وضع من الأوضاع التي ليس فيها حرج، قد تشغل المصلين، هذه أسهل من إدخال الحرام والموبقات على المساجد، يعني دقة أو صوت مؤذن أو صوت محاضرة كما معلوم الآن الحمد لله توفرت الوسائل في أخير تجعلك تجعل منبه الجوال على شيء غير حرام، هذا أسهل ولو يعني حدث في المسجد وفي الصلاة. لكن المشكلة يا إخوان، ولذلك قلت للمصلين يا إخوان ما رأيكم لو أنه قبل 20 سنة، قبل 20 سنة من الآن قيل لكم أنه يأتي يوم من الأيام تمتلئ المساجد بالأجراس والموسيقى والنغمات وأنواع الممنوعات في الأصوات، أتوقع أن أي واحد منكم يقول أعوذ بالله، أسأل الله لا يلحقني ذلك الوقت. الآن هو واقع نعيشه، طبعا خفيف في المدن، المدن أكثر توعية، لكن لما أنا لاحظت أنه مروع في القرى والأرياف، مروع فعلا يجعلك تكاد تترك الصلاة، كيف تصلي أمام موسيقى ترجس وأجراس وأنغام الموسيقى أنغام أنواع الأنغام وأنواع الدقات التي كلها ممنوعة، تحول الحرم أي المسجد إلى 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 موسيقى صاخبة بدون مبالغة يا إخوان. أنا أقول ما سمعت وليته مسجل، هذا أمر من عم عمت به البلوى، أردت أضرب به مثلا بأنه طالب العلم يجب أن لا يسكت حتى لو ابتليه، لو ابتلي بذويه ومن حوله من أهل بيته، نعم هذه عموم البلوى، لكن لا تعني أن نقول والله كلنا مبتلين إذا أنا ما أستطيع لأني أنا نفسي حين يحصل مني ذلك، لا يجب أن ننبه. ولذلك نظرا لكثرة التنبيه في المدن من الطلاب والعلم والمشايخ تجد جوال نادر في الآونة الأخيرة، ليس كذلك؟ لكن يجب أن ينقطع. لكن في الناس اللي ما يوعون ولا ينبهون الأمر فعلا مهول. نعم هذا يعني وضع الآيات القرآنية والأذان والمنبه، هذا حقيقة يعني لابد من تقعيده. الإنسان النبيه اللي يغلق الجوال عندما يدخل دورة المياه لكم الكرامة, أو مثلا عندما يكون في مكان في المسجد وغيره, يعني قصدي في مكان يعني في مكان لا يليق, المسجد يليق لكن في مكان لا يليق القرآن فيه. فإذا كان نبيه يأمن يضمن أنه يقفل الجوال, ولا الأولى أن لا يجعل المنبه على الآيات والأذان ونحوه, جعل على يعني أوضاع أخرى وما أكثر أوضاع. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله: وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه, وسمعته يتكلم في هذه المسألة, وأظن أني فاوضته فيها, وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت, وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك, وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: الصمت منام العقل, والمنطق يقظته, ولا يتم حال إلا بحال, يعني لا بد من الصمت والكلام. وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر, فقيه أهل مصر في وقته, وكان أحد الحكماء, وكان أحد الحكماء إذا كان المرء, وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت, وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث.
يمكنه قال عندكم مكان في كل النسخ, لا بس قوله فأعجبه الحديث فليسكت لا تستقيم العبارة. ويجوز إذا يقول وكان أحد الحكماء إذا كان محدث مجلس فأعجبه الحديث أن يسكت, أو كان يسكت, نعم, أو يقول فليسكت, يقول لو قال فليقول, فالعبارة فيها اضطراب, وأظن بدل وكان وقال. نعم.
وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر, فقيه أهل مصر في وقته, وكان أحد الحكماء إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت, وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فليحدث. وهذا حسن, فإن من كان كذلك كان سكوته وحديثه لمخالفة هواه وإعجابه بنفسه, ومن كان كذلك كان جديرا بتوفيق الله إياه وتسديده في نطقه وسكوته, لأن كلامه وسكوته يكون لله عز وجل.
هذا أيضا لابد أن يضبط. في الجملة هو كلام سليم, لكنه أحيانا يؤدي إلى ترك الواجب, لأن فرق بين الإعجاب الذي يؤدي إلى الغرور والرياء وبين الإعجاب الذي يؤدي إلى السرور بالتوفيق, الفرح بتوفيق الله. وإلا كل كلام حسن تجد منه يعني تجد نشوة فيه صدر منك ومن غيرك. أنت إذا صدر منك كلاما هو حكمة, هو فائدة, هو عظة للناس, كلاما مفيدا تفرح فيه. هذا الحد من الفرح إن كان مجرد يعني فرح برحمة نعمة الله ولم يصل إلى حد الرياء فلا تتوقف, لا تتوقف, لأنه يعني مفيد للناس, وأنت يسعدك الكلام المفيد وتفرح به مثل غيرك وإن كان صدر منك. أما إذا وصل إلى حد أنك تجد في نفسك أنها اندفعت للرياء والعجب والغرور فلا مانع أنك تقمعها, لكن لا يكون هذا قاعدة عندك, لأن هذا قد يؤدي إلى ما يشبه الوسواس, قد يؤدي إلى مدخل الشيطان عليك بأن تترك نصح الناس سبب مثل هذا المبدأ. هذه أمور حدية قد يستعملها العباد الجهل على غير وجهها, لكنها تضبط كما قلت بهذا الضابط. نعم.
وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا, فإذا كان كذلك لم ينسني على حال, وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني, فإذا نسيني حركت قلبه, فإن تكلم تكلم لي, وإن سكت سكت لي, فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. خرجه إبراهيم بن الجنيد.
على الحال نشك أن هذا عن يعني عن الحسن ثم نشك أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, هو في حكمة لكن هذا من ألفاظ العباد, من ألفاظ العباد, يعني هذا الأسلوب وهذا السياق ليس عليه علامة ألفاظ النبوة وإن كان فيه حكمة. نعم.
وبكل حال فالتزام الصمت مطلقا واعتقاده قربة إما مطلقا أو في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام منهي عنه. وروي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صيام الصمت. وخرج الإسماعيلي من حديث علي قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصمت في العكوف. وفي سنن أبي داود من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صمات يوم إلى الليل. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة حجت مصمته: إن هذا لا يحل، إن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. وروي عن علي بن الحسين زين العابدين أنه قال: صوم الصمت حرام. الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المؤمنين الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار.
شرايكم نجعل هذا موقف، لأنه مقطع مترابط في إكرام الجار يحتاج إلى شيء أيضا من التعليق، لأنه من الحقيقة الأمور التي نسيها الناس في هذا العصر في كثير من المدن، خاصة المدن الكبرى، هي مسألة إكرام الجار. بل تجد الأصل في المتجاورين التهاجر وإن كان غير مقصود، بل لا يرغب، كثير من الناس لا يرغب أن يتعرف على جاره، وما يدري أن هذا يعني خلل عظيم في الدين. ومنه أيضا إكرام الضيف، سيأتي الكلام عنه، هذه أيضا حدث فيها ولا حرج. الآن يكاد الناس يعني الآن ينبذون الضيف، ما هو يكرمونه فقط أو يتركون إكرامه، لا، يكادون يسيئون إلى الضيف بسبب هذه المدنية التي جاءتنا ببعض أوضارها، مدنية التي جاءتنا بالغرب من الغرب، مدنية الوسائل، لم تخلو من نقل الآداب المخلة عندهم. الغرب لا يعرفون شيء اسمه حقوق الجار ولا إكرام ضيف، لا يعرفونه إلا نزعات قليلة تبقى موروثة عند بعض المهاجرين إلى الغرب أو عند بعض الغربيين القدامى. أما أنه يكون أصل سمة مدنية أبدا، ولذلك تميزوا بالتفكك. وهذه المرض، هذا المرض انتقل كالأمراض الأخرى التي انتقلت، حتى الأمراض الحسية انتقلت عبر وسائل كثيرة. علي حال، نظرا لأن هذا الأمر مهم، لعلنا إن شاء الله نقف عنده في الدرسين القادمين في هذا الموضوع، يعني موضوع الإكرام الجار وحقوق الضيف، حقوق الضيف. نعم، في كتاب جامع علوم الحكم وصلنا إلى الموضوع الثاني وهو إكرام الجار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الثاني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المؤمنين إكرام الجار. وفي بعض الروايات النهي عن أذى الجار، فأما أذى الجار فمحرم، فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد، ولكن في حق الجار هو أشد تحريما. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: فما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وفي صحيح البخاري عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. خرجه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار، وفي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطة. قال: لا خير فيها، هي في النار. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وليس لها شيء غيره ولا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة. ولفظ الإمام أحمد ولا تؤذي بلسانها جيرانها. وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له اطرح متاعك في الطريق. قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من الناس؟ قال وما لقيت منهم؟ قال يلعنونني. قال فقد لعنك الله قبل الناس. قال يا رسول الله فإني لا أعود. وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس. وخرج الخرائطي من حديث أم سلمة قالت دخلت شاة لجار لنا فأخذت قرصة لنا، فقمت إليها فاجتذبتها من بين لحييها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا قليل من أذى الجار. وأما إكرام الجار،
لحظة أبو عمر، طبعا هو بدأ بمسألة النهي عن أذى الجار لأنه أمر يعني أشد من مجرد الإكرام. إكرام الجار، إكرام الجار أيسر، لكن وأيضا الإكرام قد يكون أحيانا من الصالح متبادلة، لكن المشكلة الأعظم إن بعض الناس قد يؤذي جاره من حيث يشعر أو لا يشعر، وهذا هو المهم، قد لا يقصد ومع ذلك يؤذي جاره. فالأذى أحيانا يكون بسبب تفريط الجار في بعض الأمور، مثل إزعاج الأطفال في وقت الراحة، يبغى الإنسان يضبط أطفاله ولو أدى ذلك إلى شيء من التكلف ويعني المشقة عليه. أوقات الراحة يجب أن يكف الإنسان من حوله من أطفاله وضيوفه وأهل بيته من أن يؤذوا جيرانهم لهان، لأن هذا من أشد ما يكون بين الناس اليوم، وهو من الأذى الغير المباشر والذي لا يشعر به الكثيرون، لا سيما مع تفاوت حياة الناس. فالناس الآن يتفاوتون في أوقات الراحة، منهم من يسهر ومنهم من ينام مبكر، فهذا الذي يسهر غالبا يحدث منه الحركات والأصوات ما يزعج هذا النائم، والعكس كذلك. هذا أمر. الأمر الآخر أنه أحيانا يكون الأذى من خروج أشياء غير مباشرة، صوت المذياع، صوت التلفزيون أو الفضائيات أو نحوها، أو يكون من ما يحدث من جلبة الضيوف، جلبة يعني الذين يردون على البيت. قد يكون الإنسان ضابط أولاده وضابط، لكن ضيوفه يحتاج أنه أيضا يهتم بألا يؤذي الجار. أيضا مما يتعلق بما يخرج ما يصدر من البيوت من الروائح التي قد لا يتفطن لها، أو من الأمور التي تكون أذى من حيث لا يشعر إلا إذا تفقد وصار عنده يعني إحساس بالاهتمام بهذا الأمر لئلا يقع منه أذى. إكرام الجار أيضا أمر يكاد يكون مفقود. الأذى يحصل من كثير من الناس اليوم بقصد وبغير قصد. إكرام الجار من السنن المنسية، وإن كانت هناك بعض الأسباب من أن الناس لم يعد بعضهم بحاجة إلى بعض كالسابق، أيضا بعض الناس لا يحب التعرف على الجار، بعض الناس أيضا يكون تتفاوت حضوره مع حضور جاره إلى آخره، هي ذرائع لكن ليست معاذير شرعية. فيجب على كل مسلم أن يحرص على أن يتعرف إلى جاره، لا تعرف الفضول، تعرف الاهتمام، فيسدي له الكلمة الطيبة والكلام الحسن، يبش في وجهه، يشعره بالاهتمام فيه، يهدي له مما تيسر له وإن كان غني. حتى لو كان جارك أغنى الناس أو من أغنى الناس يجب أن لا تنساه بالهدية، تهادى وتحابه. والهدية لا يلزم أن تكون ثمينة. أنا لاحظت، ربما تجدون هذه الظاهرة لو فتشتم، كثيرون ممن لا يعني يهدون للجار لأنهم يظنون الهدية لابد تكون ثمينة، ولا ما يعني ما يجرؤ أو ما يعني ربما ما يقدم عليها لأنه يرى أن هذا عيب، الهدية المتواضعة. وهذا خطأ، هذا من تلبيس الشيطان، الهدية مهما كانت ما دامت في أمر حلال لو تشركه مما تشتري من خضار وفواكه ومشروبات ومطعومات مهما قلت. فأكثر الناس يرى أنه لا تنبغي الهدية أن تكون قليلة وأنها لا بد أن تكون مثمنة، وهذا كله ليس بصحيح. لا يلزم أن تكون كثيرة ولا يلزم أن تكون مثمنة. عود نفسك أن تقاسم جارك ما يصل إلى بيتك ولو بجزء يسير، ولو بجزء يسير ولو كان غني. فلا بد أن تعود نفسك، تعود أطفالك، وأن تعود المجتمع والبيئة على ذلك. من هنا أحب أن أنبه الحاضرين جميعا إنه ينبغي أن يبادروا بهذا، ليس في بيوتهم فقط بل في الحي، اتفق مع المسجد، مع المؤذن، مع المجتمع الحي الذي يجتمع في الأسبوع مرة، وهذا أظنكم كلكم إن شاء الله تسهمون فيه. مجتمع المسجد الذي يجتمع في الأسبوع مرة ينبغي أن ينبهوا إلى هذا الأمر ويوصوا بجيرانهم. هذه الغفلة وهذه الظاهرة السيئة عندنا جعلت بعض الناس يقع جاره في مساغب من الحاجة الملحة في الضروريات وهو لا يدري، وهو لا يدري. بعض الناس ظاهره أنه مستغن وأنه ليس بحاجة، لكن قد يكون بحاجة، قد يكون ممن أرهقته الديون وهو ممن يستحي، قد يكون ممن يعني جاءته جوائح، قد يكون ممن يعني حصلت له ظروف اقتضت أن تنقص عليه بعض الضروريات، والجار لا يشعر. لماذا لا يشعر؟ لأنه ما تفقد الحال. لو أن هناك رابطة بين أهل البيت وبين الرجال لعرف كل من الناس حوائج جاره. هذا فيما يتعلق بالحوائج التي تحدث كثيرا، لكن حتى في غير الحوائج يجب أن نعود أنفسنا ونعود جيراننا ومن حولنا بضرورة التهادي وإكرام الجار والإحسان إليه وسد غيابه. إذا غاب تطرق بيت أهله أو ترسل من يطرقه من أهلك، من أبنائك تقول، أو من أخوانك تقول ماذا تحتاجون، هل يعني نستطيع أن نقدم إليكم أي خدمة؟ نعم.
وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به، وقد قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله تعالى في هذه الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد أيضا، وجعل العباد الذين أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدها من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه، فإنهما كان السبب في وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان، وهو نوعان: من هو محتاج لضعف بدنه وهو اليتيم، ومن هو محتاج لقلة ماله وهو المسكين.
يبدو أن هذا على الأغلب، ولا اليتيم قد لا يكون ضعيف في بدنه، إنما قصده اليتيم هو يتيم ما دام ما بلغ سن الرشد، وهذا غالبا فعلا يغلب عليه ضعف البدن، لكن أيضا الضعف المعنوي، الانكسار الخاطر. يعني اليتيم يتيم يعني يفقد الحنان الكافي، يفقد العطف، فهو ضعيف معنويا قبل أن يكون ضعيف جسميا وحسيا. وكذلك المسكين، قد يكون الغالب في المسكين أنه مسكين لقلة ماله، لكن أيضا قد تكون المسكنة لضعف معنوي، ضعف نفسي، لضعف يعني المنزلة الاجتماعية عند بعض الناس الذين يعني يصنفون المجتمع بهذه التصنيفات الجاهلية. تحدث المسكنة لأسباب كثيرة ليس فقط قلة المال. نعم.
والثالث من له حق القرب والمخالطة، وجعلهم ثلاثة أنواع: جار ذو قربى، وجار جنب، وصاحب بالجنب. وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك، فمنهم من قال: الجار ذو القربى الجار الذي له قرابة، والجار الجنب الأجنبي. ومنهم من أدخل المرأة في الجار ذي القربى، ومنهم من أدخلها في الجار الجنب، ومنهم من أدخل الرفيق في السفر في الجار الجنب. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة، فإن جار البادية يتحول. ومنهم من قال: الجار ذو القربى الجار المسلم، والجار الجنب الكافر. وفي مسند البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد وهو أدنى الجيران حقا، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق وهو أفضل الجيران حقا. فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له، له حق الجوار. وأما الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذي له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى متصلة ومرسلة ولا تخلو كلها من مقال. قيل: الجار ذو القربى هو القريب الجوار الملاصق، والجار الجنب البعيد الجوار. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. وقال طائفة من السلف: حد الجوار 40 دارا، وقيل مستدار 40 دارا من كل جانب. وفي مراسيل الزهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جارا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن ينادي: ألا إن 40 دارا ألا إن 40 دارا جار. قال الزهري: 40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا و40 هكذا، يعني من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. وسئل الإمام أحمد عمن يطبخ قدرا وهو في دار السبيل ومعه في الدار نحو 30 أو 40 نفسا، يعني أنهم سكان معه في الدار، فقال: يبدأ بنفسه وبمن يعول، فإن فضل فضل أعطى الأقرب إليه. وكيف يمكنه أن يعطيهم كلهم؟ قيل له لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر ليس له عنده موقع، فرأى أنه لا يبعث إليه. وأما الصاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة، وفسره طائفة منهم ابن عباس بالرفيق في السفر، ولم يريدوا إخراج الصاحب الملازم في الحضر، إنما أرادوا أن صحبة السفر تكفي، فالصحبة الدائمة في الحضر أولى. ولهذا قال سعيد بن جبير: هو الرفيق الصالح. وقال زيد بن أسلم: هو جليسك في الحضر ورفيقك في السفر. وقال ابن زيد: هو الرجل يعتريك ويلم بك لتنفعه. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. الرابع: من هو وارد على الإنسان غير مقيم عنده، وهو ابن السبيل، يعني المسافر إذا ورد إلى بلد آخر. وفسره بعضهم بالضيف، يعني به ابن السبيل إذا نزل ضيفا على أحد. والخامس: ملك اليمين، وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم كثيرا وأمر بالإحسان إليهم. وروي أن آخر ما وصى به عند موته: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأدخل بعض السلف في هذه الآية ما يملكه الإنسان من الحيوانات والبهائم. ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة في إكرام الجار. وفي الصحيحين عن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. وفي المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشبع المؤمن دون جاره. وخرج الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعان وجاره طاويا. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. وفي كتاب الأدب للبخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة فيقول: يا رب، هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. وخرج الخرائطي وغيره بإسناد ضعيف من حديث عطاء الخرساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهل وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. ورفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخرساني. وقد روي أيضا عن عطاء عن الحسن عن جابر مرفوعا: أدنى حق الجوار ألا تؤذي جارك بقتار قدرك إلا أن تقدح له منها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه ذبح شاة فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 3 مرات؟ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. ومذهب الإمام أحمد أن الجار يلزم أن يمكن جارهم من وضع خشبه على جداره إذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره، لهذا الحديث الصحيح. وظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يواسيه من فضل ما عنده بما لا يضر به إذا علم حاجته. قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: إني أسمع السائل في الطريق يقول: إني جائع. فقال: قد يصدق وقد يكذب. قلت: فإذا كان لي جار أعلم أنه يجوع؟ قال: تواسيه. قلت: إذا كان قوتي رغيفين؟ قال: تطعمه شيئا. ثم قال: الذي جاء في الحديث إنما هو الجار. وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: الأغنياء يجب عليهم المواساة؟ قال: إذا كان قوم يصنعون شيئا على شيء كيف لا يجب عليهم؟ قلت: إذا كان للرجل قميصان أو قلت جبتان يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أن يكون فضلا. وهذا نص منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصه بالجار، ونصه الأول يقتضي اختصاصه بالجار. وقال في رواية ابن هانئ في السؤال: يكذبون أحب إلينا لو صدقوا ما وسعنا إلا مواساتهم. وهذا يدل على وجوب مواساة الجائع من الجيران وغيرهم. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وفي المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل.
نعم، الجار الكافر له جميع الحقوق التي تكون للمسلم إلا المودة والولاء، جميع الحقوق التي تكون للمسلم تكون للكافر إلا ما هو من خصوصيات المسلمين، يعني مثل أمره بالصلاة، مثل أيضا إشعاره بالمودة والمحبة، منادمته، اصطحابه في الأمور الخاصة التي يعني حسبه تدين، هذا يخص المسلم. وإلا فما يتعلق بالحقوق ودفع الأذى، كف الأذى، ما يتعلق بالإحسان، فالمسلم والكافر سواء. نعم.
ومذهب أحمد ومالك أنه يمنع الجار أن يتصرف في خاص ملكه بما يضر بجاره، فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضر به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص ملكه. ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه ولا ضرر عليه في بذله، وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره ولا يقابله بالأذى. قال الحسن: ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار احتمال الأذى. ويروى من حديث أبي ذر رضي الله عنه يرفعه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. خرجه الإمام أحمد. وفي مراسيل أبي عبد الرحمن الحبلي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه جاره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كف أذاك عنه واصبر لأذاه فكفى بالموت مفرقا. خرجه ابن أبي الدنيا.
هناك نوع من حق الجار لم يذكره الشيخ هنا، وهو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر برفق وحكمة، لأن الجار ينبغي ألا تدعوه وتأمره وتنهاه بما ينفره، فلا بد من الرفق والإشفاق وحسن المعاملة والإحسان والتلطف معه، فإذا ظهر منه ما يسيء إلى دينه أو إلى أخلاقه فيجب على جاره أن يهتم به يناصحه، فهو أحق بالنصيحة من غيره، أحق بالنصيحة من غيره، والله أعلم. قل: ما حكم مشاركة الكافر الجار أو الزميل في العمل في المناسبات الخاصة به؟ إذا كانت المناسبات دينية لا يجوز مشاركته إلا للضرورة، يعني إذا كان مضطر المسلم يجامله أو يداريه، نعم بقدر، أيضا بقدر. أما في المشاركات غير الدينية فلا حرج، كان يأتيه ضيف فتشاركه فيه، أو مثلا يضع مناسبة معينة من الأمور الحلال تشاركه، لا حرج، لكن من غير إكثار. والمناسبات غالبا المناسبات الخاصة بالكافر هي المناسبات التي يتعبد بها، أو تكون من البدع عندنا مثل احتفاله بمولد ابنه ونحو ذلك، هذا لا يجوز. إذا كانت ليس لهذه المناسبة صلة بدينه، سرور أو حزن أو نحو ذلك، المهم ما وافق ما لم يتعارض مع الشرع لا مانع من مشاركة الكافر فيه إذا كان جار. يقول: نحن نصف جيراننا لا يصلون أبدا، بعضهم الجمعة فقط. طيب ينبغي نصحهم بطرق رفيقة، لأنه اليوم الناس صار عندهم نوع من الحرية غير المنضبطة، يعتبر نفسه حر، وما إن كانت هذه ليست حرية في الحقيقة، هذه عبودية، لكن المهم أنه إذا كان السلوك سيؤدي للتنفير فلا ينبغي أنك تسلكه وأنت معدوم. ومع ذلك أنا متأكد أنك إذا سلكت السبل المناسبة لنصيحة الجار إقامة الحجة عليه فإنك ستجد إن شاء الله تجاوب، أو على الأقل تبرأ ذمتك. جامع علوم الحكم. وصلنا إلى الثالث في الحديث: مما أمر الله به المؤمنين وأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من إكرام الضيف. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الثالث مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين إكرام الضيف، والمراد إحسان ضيافته. وفي الصحيحين من حديث أبي شريح قال: أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعته أذناي حين تكلم به قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة. قال: والضيافة 3 أيام، وما كان بعد ذلك فهو صدقة. وخرج مسلم من حديث أبي شريح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قالها 3.
قالوا: وما كرامة الضيف يا رسول الله؟ قال: 3 أيام، فما جلس بعد ذلك فهو صدقة. ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة، وأن الضيافة 3 أيام، ففرق بين الجائزة والضيافة وأكد الجائزة، وقد ورد في تأكيدها أحاديث أخر. وخرج أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. وخرجه ابن ماجه ولفظه: ليلة الضيف حق على كل مسلم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون، فما ترى؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه. وقال عبد الله بن عمرو: من لم يضف فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال عبد الله بن الحارث بن جز: من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يضيفوه، فتنحى ونزل فدعاهم إلى طعامه فلم يجيبوه، فقال لهم: لا تنزلون الضيف ولا تجيبون الدعوة، ما أنتم من الإسلام على شيء. فعرفه رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شر وشر، لا تنزلون إلا من تعرفون. وروي عن أبي الدرداء نحو هذه القضية، إلا أنه قال لهم: ما أنتم من الدين إلا على مثل هذا، وأشار إلى هدبة في ثوبه. وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة، وهو قول الليث وأحمد. وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه، لأنه حق له واجب. وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم؟ على روايتين منصوصتين عنه. وقال حميد بن زنجويه: ليلة الضيف واجبة، وليس له أن يأخذ قراه منهم قهرا، إلا أن يكون مسافرا في مصالح المسلمين العامة دون مصلحة نفسه. وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال الذي بيده، وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له، لأن الضيافة واجبة، وهو قياس قول أحمد، لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة العبد المأذون له في التجارة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم أجابوا دعوة المملوك، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا جاز له أن يدعو الناس إلى طعامه ابتداء وجاز إجابة دعوته، فإضافته لمن نزل به أولى. ومنع مالك والشافعي وغيرهما من دعوة العبد المأذون له بدون إذن سيده. ونقل علي بن سعيد عن أحمد ما يدل على وجوب الضيافة للغزاة خاصة بمن مروا بهم 3 أيام، والمشهور عنه الأول، وهو وجوبها لكل ضيف نزل بقوم. واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمصار والقرى أم تختص بأهل القرى ومن كان على طريق يمر به المسافرون؟ على روايتين منصوصتين عنه. والمنصوص عنه أنها تجب للمسلم والكافر، وخص كثير من أصحابه الوجوب للمسلم، كما لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه.
التقسيم الوجوب بين القرى وغيرهم والأمصار راجعا إلى أن المدن والأمصار الكبرى غالبا تتوفر فيها الوسائل التي تسمى الآن
يعني الشقق والفنادق قديما كان هناك مثلها دور ضيافة تؤجر في المدن الكبيرة، فإذا توفرت مثل هذه الأمور هل يعني ذلك أن إكرام الضيف أو المسافر لا يلزم الآخرين؟ أما مشروعيته وكونه مندوب فلا شك أنه باق إلى قيام الساعة. كون إكرام الضيف من خصال الخير وصال الإيمان، خصال البر، وأنه مندوب شرعا، فهذا لا شك أنه باقي إلى قيام الساعة. لكن يبقى الوجوب إذا توافر للضيف والمسافر، إذا توافر للضيف والمسافر ونحوه الأسباب والوسائل التي بها يستطيع أن يخدم نفسه دون أن يلجأ إلى أن يضيف أو ينزل على أحد، فهذا في الحقيقة يظهر أنه ينقل الأمر من الوجوب إلى الندب، لأن هذا ليس معروف غالبا عند العرب. يعني في جزيرة العرب في أول نشأة الإسلام وحتى في المدينة لم يعرف أن هناك أماكن يفد إليها الضيف يخدم بها على حسابه، أو ضيافة عامة تكون يعني عبارة عن سبل وأوقاف، لم يكن ذلك معروف. فكان وجوب إكرام الضيف هو الأصل، وهذا على هذا فالقاعدة أظنها تبقى هكذا. البلد إذا كان فيه ما يخدم الضيف، ما يخدم المسافر القادم، يسقط الوجوب العيني على من يراه أو يلقاه. وإذا لم توافر يبقى الوجوب باقي، مثل ما يكون في القرى والبادية والبلاد التي لا يكون فيها هذه الوسائل. هذا الشيء. الشيء الآخر ما يتعلق بمسألة إكرام الضيف، يعني كونها من سنن الهدى، هذا مما هو مقطوع به، يعني كونها من سنن الإسلام من خصال الإيمان هذا مقطوع به. لكن يبقى متى يسوغ للضيف أن يأخذ حقه بالقوة؟ أشار الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ حقه بشيء مما يشعر بأنه يجوز له أن يستعمل القوة، هذا الظاهر النص. لكن يظهر والله أعلم من خلال عموم النصوص أن هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو أنه إذا كان الضيف يضطر إلى حقه من الأكل والشرب ضرورة فيسوغ له أن يستعمل القوة لأخذ حقه. هذه الصورة. الصورة الثانية إذا كان الضيف ممن يقوم بحاجة من حاجات الأمة، مكلف من أهل الحل والعقد أو ولاة الأمر أو من يهمه أمر الأمة بأن يؤدي واجبا يقتضي سفره، ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذ ما يؤدي به عمله من قوته وقوت دابته، ما يستطيع به أن يؤدي عمله. مثال ذلك في القديم الذين يعني الرسل الذين يرسلون من قبل ولاة الأمر لأمور بمهام ضرورية للمسلمين يتعلق بالجهاد والحسبة والبريد ونحو ذلك، فهؤلاء لابد أنهم غالبا يقطعون مفازات وصحاري شاسعة لا يمكنهم أن يحملوا زادهم الذي به يكون يؤمنون حقهم أو ما يستطيعون غالبا في جميع الطريق، فيحتاج هو ودابته ما يجعله يكمل مسيرته ومهمته فيأخذ بالقوة. أما من عداه فنعم يأخذ حقه، لكن بالحزم يعني نوع من العزيمة للقوة، يعني يعزم بدون ما يستعمل العنف والقوة الذي بها يأخذ حقه. نعم.
وأما اليومان الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة، والمنصوص عن أحمد أنه لا يجب إلا الجائزة الأولى، وقال قد فرق بين الجائزة والضيافة، والجائزة أوكد. ومن أصحابنا من أوجب الضيافة 3 أيام، منهم أبو بكر بن عبد العزيز وابن أبي موسى والآمدي، وما بعد 3 فهو صدقة. وظن بعض الناس أن الضيافة 3 أيام بعد اليوم والليلة الأولى، ورده أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم الضيافة 3 أيام فما زاد فهو صدقة، ولو كان كما ظن هذا لكان 4. قلت ونظير هذا قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام.
يعني اليومين داخلة في الأربعة، ليست مضافة إلى الأربعة كما يظن البعض أنها تكون ستة، لا هي أربعة، أربعة منها يومان يعني خلق الأرض ومنها يومان في تقدير الأقوات والأرزاق وغيره، فكان المجموع أربعة أيام. نعم.
والمراد في تمام الأربعة، وهذا الحديث الذي احتج به أحمد قد تقدم من حديث أبي شريح، وخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى ضيفه. قيل يا رسول الله وما قرى الضيف؟ قال ثلاث، فما كان بعد فهو صدقة. قال حميد بن زنجوي علي أن يتكلف له في اليوم والليلة من الطعام أطيب ما يأكل هو وعياله، وفي تمام الثلاث يطعمه من طعامه. وفي هذا نظر، وسنذكر حديث سلمان بالنهي عن التكلف للضيف. ونقل أشهب عن مالك قال جائزته يوم وليلة، يكرمه ويسحبه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. وكان ابن عمر يمتنع من الأكل من مال من نزل عليه فوق ثلاثة أيام، ويأمر أن ينفق عليه من ماله، ولصاحب المنزل أن يأمر الضيف بالتحول عنه بعد الثلاث لأنه قضى ما عليه، وفعل ذلك الإمام أحمد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه، يعني يقيم عنده حتى يضيق عليه. لكن هل هذا في الأيام الثلاثة أم فيما زاد عليها؟ فأما فيما ليس بواجب فلا شك في تحريمه، وأما فيما هو واجب وهو اليوم والليلة فينبني على أنه هل تجب الضيافة على من لا يجد شيئا أم لا تجب إلا على من وجد ما يضيق به. فإن قيل إنها لا تجب إلا على من يجد ما يضيق به، هو قول طائفة من أهل الحديث منهم حميد بن زنجوي، لم يحل للضيف أن يستضيف من هو عاجز عن ضيافته.
طبعا هذا قد يشكل فهمه على بعض الناس، يعني قد يكون قائل إذا كان عاجز كيف يقال أنه واجب عليه؟ نعم، هو القصد إذا كان عاجز هل له أن يتكلف؟ هل له أن يستدين مثلا، يقترض، أن يبحث بحث فيه شيء من المشقة؟ وإلا فلو كان المقصود أنه ليس عنده شيء على الإطلاق ولا يستطيع فسيبقى هو وضيفه يعني بلا قراء أو بلا أكل. لكن لا شك أن والظاهر أن القصد أنه إذا كان المضاف ليس عنده ما يكفيه وظيفه فهل له أن يبحث ولو استدان ولو اقترض ولو يعني أدى هذا إلى شيء من الكلفة؟ هذا هو محل الخلاف. نعم.
أسأل الله إليك، لو لم يكن بيته مهيأ للضيافة هل له مثلا يستضيفه في مطعم في شقق مفروشة مثل ذلك؟
نعم، في عصرنا هذا لا مانع أن يكرم الضيف بما هو لائق في العرف. عندنا هنا في مثلا في المملكة ودول الخليج يوجد بعض الأقاليم يعتبرون استضافة الضيف في المطعم والاستراحة عيب، يعتبرون عيب فلا يجوز اللجوء إليه، كأنه نوع من هانة للضيف. أما إذا كان لا، كما هو في كثير من الأقاليم والمدن أحيانا يعتبر مزيد من الإكرام أن تضيفه في شقة أو في استراحة أو في مطعم، فلا حرج في ذلك لأنه في العرف في مثل هذه المدن الكبيرة هو نوع من الإكرام. نعم.
وقد روي من حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا، فإذا نهي المضيف أن يتكلف للضيف ما ليس عنده دل على أنه لا تجب عليه المواساة للضيف إلا مما عنده، فإذا لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء. وأما إذا آثر على نفسه كما فعل الأنصاري الذي نزل فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فذلك مقام فضل وإحسان وليس بواجب. ولو علم الضيف أنهم لا يضيفونه إلا بقوتهم وقوت صبيانهم وأن الصبية يتأذون بذلك لم يجز له استضافتهم حينئذ عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يخرجه. وأيضا فالضيافة نفقة واجبة فلا تجب إلا على من عنده فضل عن قوته وقوت عياله كنفقة الأقارب وزكاة الفطر. وقد أنكر الخطابي تفسير تأثيمه بأن يقيم عنده ولا شيء له يقريه وقال أراه غلطا. وكيف يأثم في ذلك وهو لا يتسع لقراه ولا يجد سبيلا إليه؟ وإنما الكلفة على قدر الطاقة. قال وإنما وجه الحديث أنه كره له المقام عنده بعد ثلاث لئلا يضيق صدره بمكانه فتكون الصدقة منه على وجه المن والأذى فيبطل أجره. وهذا الذي قاله فيه نظر فإنه قد صح تفسيره في الحديث بما أنكره. وإنما وجهه أنه إذا أقام عنده ولا شيء له يقريه به فربما دعاه ضيق صدره به وحرجه إلى ما يأثم به في قول أو فعل، وليس المراد أنه يأثم بترك قراه مع عجزه عنه، والله أعلم.
أحسنت بارك الله فيك. طيب نقرأ أبو عمر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث خرجه البخاري من طريق أبي حصين الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة ولم يخرجه مسلم، لأن الأعمش رواه عن أبي صالح واختلف عليه في إسناده، فقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة كقول أبي حصين، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وعند يحيى بن معين أن هذا هو الصحيح، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد، وقيل عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة أو جابر، وقيل عنه عن أبي صالح عن رجل من الصحابة غير مسمى. فخرج الترمذي هذا الحديث من طريق أبي حصين أيضا ولفظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيد، قال لا تغضب، فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. في رواية أخرى لغير الترمذي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يسلم الجنة ولا تكثر علي، قال لا تغضب. فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه وصية وجيزة جامعة لخصال الخير ليحفظها عنه خشية أن لا يحفظها لكثرتها، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغضب، ثم ردد هذه المسألة عليه مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد عليه هذا الجواب، فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء، فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب ولك الجنة. وقد روى الأحنف بن قيس عن عمه جارية بن قدامة أن رجلا قال يا رسول الله قل لي قولا وأقلل علي لعلي أعقله، قال لا تغضب، فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول لا تغضب. خرجه الإمام أحمد. وفي رواية له أن جارية بن قدامة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. فهذا يغلب على الظن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن أن السائل هو جارية بن قدامة، ولكن ذكر الإمام ولكن ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطان أنه قال هكذا قال هشام، يعني أن هشاما ذكر في الحديث أن جارية سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحيى وهم يقولون لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا قال العجلي وغيره إنه تابعي وليس بصحابي. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن أبي عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، ورواه مالك في الموطأ عن الزهري عن حميد المرسلة. وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: لا تغضب. وقول الصحابي
نعم أحسنت عمر والكلام للجميع، أن لو تأملنا نصوص لوجدناها نصوص النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الغضب ليست متعلقة بالوصية لرجل واحد. يعني تصور الله أعلم من خلال هذه الأسانيد والروايات والأحداث أنها حدثت أكثر من مرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من سأله ومن وقع في الغضب، وأوصى في حالات عدة، أوصى أناسا ليس رجلا واحدا، يعني كثر أوصاهم بعدم الغضب، لأن هذه قاعدة عظيمة. ولعلي لا أنسى أيضا خاطرة مهمة جدا خطرت لي، وهو أن الأحنف ابن قيس الذي روى عن عم جاره بن قدامة الغضب، يعني كان من رواة هذا الحديث، هذا ذكرني بأمر، هو أن الأحنف اشتهر بالحلم بعدم الغضب، مع أنه ليس كما يذكر ليس الحلم كله طبع، نعم هو طبع لكن أيضا هو يتكلم، يعني يحاول أن يجاهد نفسه للحلم. وسئل مرة يعني عن أو حودث بأنه حليم، قال: أنا لست بحليم، ولكن أو والله أخانه أقسم نسيت، قال: لكني أتحلم، يعني بمعنى أجبر نفسي على الحلم أتصبر. وهذا يعني سمت كثير من أئمة السلف، كثير منهم عنده ضيق وعنده نوع سرعة انفعال كما نسميها، لكنه نظرا لورعه وتقواه التزامه لآداب الإسلام يضبط نفسه فيشتهر بالحلم. الأحلم بن قيس اشتهر بالحلم حتى قيل أنه أحلم العرب، ولذلك هو ينازع الأولوية في هذه الخصلة، ينازع معاوية رضي الله عنه، معاوية هو أحلم الناس في وقته، وكذلك وصف بها الأحنف. فالمهم أن الأحنف وهو راوي الحديث أو من رواة الحديث يبدو أنه روض نفسه على الحلم، وإن لم يكن ذلك من طبعه على التمام، وإلا فلا شك لو لم يكن من خصاله الحلم لم استطاع أن يتحلم، لكنه جمع بين هذا وذاك، يقول: والله لست بحليم، وإني لأقول لا أسمع الكلمة تؤرقني ثلاث ليال، تؤرقني وثلاث، وما ذلك ما تستثيره، يعني بمعنى ما يظهر للناس انفعاله ولا طيشه ولا تصرف أهوج منه، لكن لا يعني مما يتأثر، مما يدل على أنه يتصدق لئلا يغضب، يحمل نفسه على عدم الغضب، لأن قوله تؤرقني ثلاث ليال يدل على أنه الأمر عنده نوع من مجاهدة النفس، يجاهد نفسه لئلا يظهر منه أثر للغضب. وله قصص عجيبة في الحقيقة يعني يحتاجها طالب العلم. الأحنف بن قيس في مواقفه في مدافعة الغضب، في مواقفه في تغليب جانب الحلم، يعني أمر عجب. نعم.
وقول الصحابي: ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الغضب يجمع الشر كله، يشهد لما ذكرناه أن الغضب أجماع الشر. قال جعفر بن محمد:
طبعا من الأشياء التي أشار إليها الشيخ لكنها متفرقة عشان نفقطها هنا لأنها ستأتيكم، فأولا أن مما يجعل الغضب شر أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه لأنه جماع الشر، أولا لأنه مدخل للشيطان، الغضب فورة الدم وغليان الدم في القلب والعروق مما يستغلق معه التفكير، يضيق التفكير ويستغلق معه الإنسان ويطيش، فوران الدم يطيش الإنسان مثل ما يطيش الماء المغلي تماما، فيفقد رشده ويفقد صوابه، وهذا ما يسمى بردة الفعل،
يعني فوران الدم في العروق بسبب الغضب يجعل الإنسان لا يتحكم في أصابعه، لا يتحكم في عواطفه، تكون ردة الفعل عنده هي الأصل. تثير الغضب، يثير روح الانتقام. الغضب أيضا يغلب الهوى، يستفز. الغضب يؤدي إلى التهور. في الغضب يغيب الرشد. وغالبا الإنسان في حال الغضب ما يقدر المصالح ولا يدرى المفاسد، لأنه لا يدرك ذلك. لحظة الغضب ما يدرك ذلك، يقول أقوالا قد لا يعيها، تصرفات قد لا يفكر فيها، لأنه دخل معه قرينه الشيطان. الغضب يدخل الشيطان على الإنسان، يتصرف تصرف أهوج. في الغضب أيضا يتغلب نزعة الانتقام على نزعة التسامح، وهذا أمر طبيعي. ولذلك يجب على المسلم أن إذا غضب يستعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويغير حاله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان يمشي يقف، إن يقعد، إذا كان قاعد يضطجع، إذا كان عنده ماء قريب يذهب فيغتسل، أو على الأقل يتوضأ، لأنه بالاغتسال يعني يحس ببرودة يعني أعضائه، فتهدأ نفسه، يعني تهدأ دمه، تذهب ثورة الدم، هيجان القلب والعروق. فمن هنا الإنسان إذا غير وضعه ربما تنفتح له آفاق التفكير والرشد. نعم.
قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. فقيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: شرف الغضب. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه
راهويه.
نعم.
هو من الأشياء التي يغلط فيها كثير من طلاب العلم أو يسهون عنها، أن الراهوية ليست على وزن سيبويه ونفطويه، ليست على وزنها. بعضهم يظنها مثل سيبويه فيقول راهويه، وهي ليست كذلك، بل هي راهوية. نعم.
الله يعلم. وكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب، وقد روي ذلك مرفوعا، خرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، من حديث أبي العلاء بن الشخير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من بعده، يعني من خلفه، فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت. وهذا مرسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لمن استوصاه لا تغضب يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والكلم والحياء والتواضع والاحتمال وكف الأذى والصفح والعفو وكظم الغيظ والطلاقة والبشر ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة. فإن النفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق وصارت لها عادة أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. والثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به. فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له. ولهذا المعنى قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عاجلا، فكأنه حينئذ لم يغضب. وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وبقوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكنه، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه، ففي الصحيحين عن سليمان بن صرد قال السب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني لست بمجنون. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك شيئا فليلزق بالأرض. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب. والمراد أنه يحبسه في نفسه ولا يعديه إلى غيره بالأذى بالفعل. ولهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن إن المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعدة فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وإن كان هذا على وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن، إلا أن المعنى أن من كان أقرب إلى الإسراع فيها فهو شر ممن كان أبعد عن ذلك. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضب أحدكم فليسكت، قالها ثلاثا. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. وما أحسن قول مورق العجلي رحمه الله ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن عبد العزيز فقال له ابنه عبد الملك رحمهما الله أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله وفضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال له أو ما تغضب يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. فهؤلاء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب رضي الله عنهم. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم قال حدثني أبي عن جدي عطية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وروى أبو نعيم بإسناده عن أبي مسلم الخولاني أنه كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب ثم نزل فاغتسل ثم عاد إلى المنبر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار فإذا غضب أحدكم فليغتسل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي لا تصرعه الرجال. قال ليس ذلك. ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظم عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. وخرج أبو داود معناه من رواية بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ملأه الله أمنا وإيمانا. وقال ميمون بن مهران: جاء رجل إلى سلمان فقال: يا أبا عبد الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. خرجه ابن أبي الدنيا. وملك لسانه ويده هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لمن غضب أن يجلس ويضطجع، وبأمره له أن يسكت. قال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله، فإن الرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه لاعتقاد نفعه، فمن حصل له رغبة في شيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء من كل وجه يظنه موصلا إليه، وقد يكون كثير منها محرما، وقد يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما. والرهبة هي الخوف من الشيء، وإذا خاف الإنسان من شيء تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعا له، وقد يكون كثير منها محرما. والشهوة هي ميل النفس إلى ما لا يلائمها وتلذ به، وقد تميل كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر، بل وإلى الكفر والسحر والنفاق والبدع. والغضب هو غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشية وقوعه، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن الأيهم، وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعا، وكطلاق الزوجة الذي يعقب الندم.
أرحل في الدرس القادم سنبدأ بموضوع مهم جدا، وهو في هذا الباب يعني، وهو أنه هل كل الغضب مذموم؟ هل كل الغضب يعني يؤدي إلى مثل هذه الأمور المنهي عنها؟ نعم، هذا هو الأصل. الأصل في الغضب أنه مذموم، الأصل في الغضب أنه يؤدي إلى نتائج يعني تضر الإنسان من قول أو فعل أو تصرف أو معاملة للناس، لكن يستثنى منه الغضب لوجه الله، الغضب على دين الله، الغضب غيرة لله عز وجل، وغيرة على ثوابت الدين من حقوق الله وحقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الحقوق المشروعة. فإن الغضب، هذا النوع من الغضب، مشروع، لكنه مشروط بالضوابط الشرعية التي ستكون محل الدرس القادم إن شاء الله.
الآن ننتقل إلى درسنا في الحديث في جامع علوم الحكم. وصلنا إلى قوله: والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، أليس كذلك؟
نعم.
ها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما أباحه الله له، وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليها، وأن يكون غضبه دفعا للأذى في الدين له أو لغيره، وانتقاما ممن عصى الله ورسوله، كما قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذه كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء، ولم يضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. وخدمه أنس 10 سنين فما قال له أف قط، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا. وفي رواية أنه كان إذا لامه بعض أهله قال صلى الله عليه وسلم: دعوه فلو قضي شيء كان. وفي رواية للطبراني قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، رضي من الله بما كان.
من هذا أيضا كما سبق، هو مقيد في غير ما يتعلق بالغيرة على الدين، والغيرة على محارم الله، والغيرة على الحق، الغضب فيما يعني يجلب الباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله، وهذا يسمى الغضب المشروع، لكن غضب لا يخرجه عن سمته. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبات شديدة فيما يتعلق بحماية جناب الدين، غضب لله غضبا شديدا في مواضع كثيرة، لكن هذا لا يجعله يخرج عن طوره وسمته. أما حديث أنس هنا وقبله، فإنه يقصد به فيما يتعلق بأمور دنيا الناس، في أمور دنيا الناس، في أمور المعاش. فقوله ما دريت شيئا قط وافقه ولا شيئا قط خالفه، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعره بأن هذا موافق وهذا مخالف، إشعارا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منكر أو موافق الموافقة التي تؤدي إلى التعلق بالشيء وكأنه دين. النبي صلى الله عليه وسلم نعم يشكر كل من يستحق الشكر ويشجع، ولكنه لا يبين، لا يستثيره غير ما يتعلق بحق الله عز وجل وحق الدين. هذا هو الذي يستثيره، بمعنى أنه قد يقع منه غضب لكنه غضب مشروع. فعلى هذا فهذا يمكن أن يقال هذا استثناء، لأنه البشر ما دام بشر لا بد أن يكون يغضب، لكن إذا ضبط غضبه بضوابط الشرع فإنه بذلك يسدد ويوفق. وإذا لم يخرجه غضبه عن طوره، إذا لم يقعه الغضب بالظلم بأن يظلم نفسه أو يظلم غيره بتعدي حدود الله، إذا لم يقعه الغضب بأن يقع منه ما يعارض أحكام الشرع، فإن هذا الغضب فطري لا يسلم منه الإنسان. نعم.
وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، تعني أنه تأدب بآدابه وتخلق بأخلاقه، فما مدحه القرآن كان فيه رضاه، وما ذمه القرآن كان فيه سخطه. وجاء في رواية عنها قالت: كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه.
طبعا القرآن يأمر بالعرف والرفق، ويأمر بالأخذ بالتي هي أحسن، ويأمر بتغليب الرحمة على الغضب، والقرآن يأمر بحمل محاسن الأخلاق والفضائل بالمكارم. فهذا القرآن كله إنما يرشد إلى الحق، والقرآن كله أيضا ينهى عن الباطل، وكل ما زاد عن حده ومن ذلك الغضب الذي يتجاوز الحدود فهو من الباطل، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام أو في الأخلاق نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه لا يواجه أحدا بما يكره، بل تعرف الكراهة في وجهه، كما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولما بلغه ابن مسعود قول القائل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، شق عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب، ولم يزد على أن قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. وكان صلى الله عليه وسلم
قد يفهم هذه مسألة في الحقيقة واردة لمجرد الخاطر أو الناس اللي ليس عندهم فقه في الدين، قد يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لنفسه، قد يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لنفسه حينما اتهم بأنه لم يقسم بالعدل. لكن لا شك أنه لم يغضب لنفسه، إنما غاضب ليش؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.